الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله إن أفضل وصية الوصية بالتقوى إن سبب نجاتك في الآخرة بعد فضل الله تعالى تقوى الله إنه من اتقى الله في هذه الدار سعد في تلك الدار ومن خلط في هذه الدار فأمره موكول إلى الله في تلك الدار ومن كثرت إساءاته في هذه الدار فحاله غير حال النجاة في تلك الدار إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها الإخوة نحن في الخطبة 18 من سلسلة أسواقنا التجارية لكني وبمناسبة دخول شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأتحدث معكم في خطب أربع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجعل عنوان هذه الخطب سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أو عبد الله ورسوله والهدف من هذه الخطب الأربع أمران اثنان أولهما أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفا من ربه عز وجل فقال ما على الأرض مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فهدف هذه الخطب أمران اثنان أولهما أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وثانيهما زيادة تعرفنا على النبي صلى الله عليه وسلم لنزداد به اقتداءً وتأسياً لأنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهدف الخطب أن نزيد معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لنزداد له اتباعا وطاعة وتأسيا. أقول أيها الإخوة، بعد 70 محاضرة درسنا فيها سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في واحد من مساجد الشام المباركة، أردت مستعينا بالله اختصار المحاضرات 70 في محاضرة واحدة، ثم أردت اختصار تلك المحاضرة في كلمات 3، لتكون هذه الكلمات خلاصة خلاصة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظها الحاضرون ويعملون بها. وللمناسبة، نحن كلنا سمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قرأها، أو درسها، أو أنه رآها عبر الرأي في فيلم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول، هل بإمكانك الآن أن تختصر لي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات 3؟ وكلكم قد قرأ هذه السيرة، ما هي أبرز 3 كلمات تعبر عن معالم حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد جمعت هذه الكلمات وأعرضها عليكم الآن إن شاء الله تعالى، والتي هي خلاصة المحاضرة الأخيرة، والتي هي خلاصة الدروس 70 في السيرة، فهي خلاصة خلاصة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. عبد، تقرأ معالم العبودية في سيرته من أولها إلى منتهاها. الكلمة الثانية: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. تقرأ هم الرسالة ومهمة الرسالة في كل معالم السيرة، من أول يوم أوحي إليه فيه إلى آخر يوم فارق فيه الحياة. هو عبد وهو رسول. الكلمة الثالثة: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم، وخلق قويم، وقلب فياض بالأنوار. هذه الكلمات الثلاث أيها الإخوة هي عناوين هذه الخطب الأربع التي تأتيكم بإذن الله تعالى في شهر المولد، متحدثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنوان خطبة اليوم هو الكلمة الأولى: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. أيها الأخ الكريم، إنك تقرأ في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول سيرته العطرة إلى منتهاها آثار عبوديته لله تعالى، فهو صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه، يتكلم حين يأمره بالكلام، ويصمت حين يأمره بالصمت، يعطي إذا طلب إليه العطاء، ويمنع إذا طلب منه المنع، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. حاله مع خالقه حال العبد مع سيده، العبد وما ملكت يداه لسيده. فهل أنت عبد كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد؟ هل تظهر عليك آثار العبودية أو تظهر عليك آثار الربوبية؟ فقد قال ابن عطاء الله السكندري: كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. إذا أمره الله لا يأتمر، وإذا نهاه الله لا ينتهي، وإذا أحل الله أمرا حرم، وإذا حرم الله أمرا أحل. يذهب مع هواه حيث ذهب، ويسير مع شهواته حيث سارت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان عبدا لله، العبد وما ملكت يداه لسيده. وإليكم هذه المواقف الثلاثة من السيرة تقرؤون فيها عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه جل جلاله. الموقف الأول: مشهد فتح مكة. بعد أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة طريدا شريدا، وهاجر إلى المدينة، وبعد أن أسيء إليه صلى الله عليه وسلم، وعذب أصحابه في مكة وشردوا، وبعد أن حاربت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تمالأت عليه أحياء العرب، بعد كل هذا الجهد والعناء كتب الله له أن يعود إلى مكة فاتحا منتصرا. وفي السنة الثامنة للهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد مع أصحابه لفتح مكة. وفي العاشر من رمضان من ذلك العام مضى النبي صلى الله عليه وسلم لفتح أشرف بقعة على الأرض، وقد تربع يومها صلى الله عليه وسلم على عرش القلوب والعقول والأجساد، وكان القائد الفاتح، وكان النبي المطاع، وكان المعلم الأول. وانظروا إليه الآن، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة في يوم النصر الكبير. يقول أهل السير: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان، وهو راكب على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد الشاب الغلام الأسود خلفه، واضعا رأسه الشريف على رحله، رأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، في يوم الانتصار الكبير، على الرحل، واضعا رأسه على رحله تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. حتى إن عثنونه، يعني لحيته الشريفة، ليكاد يمس واسطة الرحل. لقد أخفض رأسه تواضعا لله تعالى، حتى كأنك تشاهد عثنونه مقدمة اللحية تمس بالرحل، وهو يقرأ سورة الفتح يرجع فيها صوته، يعني يرددها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إن صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نعمة الفتح أيها الإخوة صورة العبد الذي أنعم عليه سيده نعمة فتواضع لله تعالى. فإن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا إذا أحدث لهم نعمة. وليس من أدب العبودية أن يقيم رجل حفلة ماجنة إذا نجح ولده في الامتحان، هذا لم يتخلق بأخلاق العبودية، فيقابل نعمة الله بالجحود وسوء الأدب. ليس من أدب العبد أن يذهب بأهله إلى أماكن المعصية إذا نال رتبة علمية جديدة، وليس من أدبه أن يتكبر على عباد الله إذا هو ارتفع في السلم الوظيفي. فعبد الله هو الذي يظهر لله تعالى الشكر عند النعماء بالطاعة وبالتواضع وبقضاء حاجات الخلق. هذا هو الموقف الأول من مشاهد السيرة، مشهد فتح مكة، تقرأ فيه عبودية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه. الموقف الثاني مشهد غزوة أحد. هذا الموقف وهذا المشهد على العكس من الموقف السابق. الموقف الأول موقف انتصار، الآن في غزوة أحد موقف انكسار. هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هزم المسلمون، انكسرت شوكتهم. ماذا سيفعل العبد مع سيده في لحظة الانكسار؟ أيها الإخوة، في غزوة أحد استشهد من الصحابة 70، ومثلت قريش بالقتلى، ومزقت كبد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمت المشركون بالمسلمين، وصاحوا بأعلى صوت أعلو هبل، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة، جرحت رجله، وشجت جبهته، وكسرت رباعيته، وكلمت شفته السفلى، ودخلت حلقات المغفر في وجنته، وأشيع بأن محمداً صلى الله عليه وسلم قد قتل. فرحت قريش بانتصارها، وراحت ترقص وتغني وتشرب الخمور، ثم رحلت عن مكة. لملم رسول الله صلى الله عليه وسلم جراحاته، وأمر بمداواة الجرحى، وجمع بين يديه القتلى. ماذا سيقول العبد الكثير الآن في هذه اللحظة؟ لقد قال لصحابته كما روى الإمام أحمد: اصطفوا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. العبد المكسور الجريح المنهزم الذي قتل صحابته يقول: أنا أريد أن أمدح رب العالمين. هذا هو شأن العبد في السراء وشأنه في الضراء. روى الإمام أحمد: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، يعني رجعوا عن المدينة إلى مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، كل الحمد لك يا رب، أنت مجروح، كل الحمد لك يا رب، كدت أن تقتل يا محمد صلى الله عليه وسلم، لك الحمد كله يا رب، مات أصحابك قتلى أمامك، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قاضي لما بسطت، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. انتهى الدعاء. إنه يثني على ربه في أضيق وأحرج لحظات حياته. إن صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة عند محنة أحد كصورته عند منحة فتح مكة، هناك كان عبدا وهنا هو عبد. صورة العبد الذي يرضى بقضاء الله تعالى إذا امتحنه وابتلاه. وفي الأثر من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سواي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا هو الموقف الثاني، مشهد غزوة أحد. الموقف الثالث والأخير من هذه الخطبة مشهد الأيام الأخيرة، آخر أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة أن المعتمد في آخر سورة نزلت من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآن ضعوا خطا تحت الآية الأخيرة وعدوا كلماتها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 84 يوما. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الآية قالت له: فسبح بحمد ربك واستغفره. جعل يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. انضباط حرفي بالكلمات. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول إذا جاء نصر الله والفتح صلاة إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية عن عائشة في الصحيحين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن تقيد النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وكلامه بما أمره به الله تعالى في سورة النصر يريك حال العبد مع سيده في التزام أوامره والانضباط بمراداته. ترى هل أنا عبد لله تعالى كما النبي صلى الله عليه وسلم عبد؟ يا أيها الإخوة، هذه ثلاثة مواقف من أحداث كثيرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرؤون فيها أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله يلتزم أوامره وينتهي عن نواهيه، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ووالله مهما عبدت نفسك لله ومهما انضبطت بأوامره ومهما انتهيت عن نواهيه فأنت رفيع القدر في الدنيا ورفيع القدر في الآخرة. ختاما، ما المطلوب منك بعد هذه الخطبة؟ المطلوب أيها الإخوة أمران اثنان. الأول، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي ولد فيه وفي حياتك كلها، فصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم شرح في صدرك ومغفرة لذنبك واستجلاب لرحمات الله تعالى. ثانيا، كن عبدا لله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترتكب ما نهى الله عنه ولا تترك ما أمر الله به، تكن من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم يا فوز المستغفرين.